بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل قال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لا أقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فامهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم. الحديث له بقية، وإنما أشار عليه عبد الرحمن أن يتأخر إلى أن ينزل المدينة باعتبار أن الكلام بين الناس الذين لا ينزلوه منزلته يسبب تشويشا عليهم، وأما إن كان من أهل الحل عند أهل الحل والعقد وعند أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة والأفهام الصحيحة فإن الكلام له تأثيره وينزلونه منزلته. لهذا لا بأس بأن يعني ذكر في هذا الموضوع من حيث فضل المدينة وأهلها، أي لها ميزة ولأهلها ميزة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، أصحاب السنة، أصحاب دار الهجرة، عاشوا الوحي، تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبوا وهذبوا، كانت هذه ميزة لهم. وفيها أنه يحدث الناس بما يفهمون، فبعض المسائل لا يفهمها كل الناس. وفيه أن المجالس العامة الكبيرة يكون فيها الكلام مما لا تشويش فيه على الناس ولا إجمال، وأن المجالس الخاصة يناقش فيها الإنسان هو ومن معه الأمور المهمة التي ينزلونها في موضعها ومنزلتها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب، حماد بن زيد، عن أيوب عن محمد وهو ابن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ. أبو هريرة يتمخط في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائع فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. ذكره في هذا الموضع باعتبار أن هؤلاء لهم صبر على طاعة الله ولهم صبر على المدينة وتحمل لأوائها وما كان حصل لهم من ذلك يدل على أنهم أهل لمعضلات الأمور، أهل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته. من الصغر أي أنه كان صغيرا، ولقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذكائه في العلم كان يدنيه، فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذارهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت أنه أتاهن يتوكا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ثم رجع، أي بعد أن جمع ذلك أتى به أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكان معه. أو أنهن ألقين شيئا من الذهب والصدقات فجاء بلال فأخذ ذلك في مكان مستقل وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم، وإيراد الحديث في هذا الموضع أنهم رجال ونساء كلهم أهل خير، كلهم أهل بر، فضيلة المدينة بفضيلة أهلها رجالا ونساء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. ممشقان مصبوغان بالمشك وهو الطين الأحمر. شاهد الترجمة قول ابن عباس ولولا مكاني من الصغر ما شهدت، لأن معناها أن صغير أهل المدينة وكبيرهم ونساءهم وخدمهم ضبطوا العلم معاينة منهم في مواطن العمل من شارعها المبين عن الله تعالى، وليس لغيرهم هذه المنزلة، وتعقب ذلك بأن قول ابن عباس من الصغر ما شهدته، إلا القول الأول أرجح. أيضا إتيان النبي صلى الله عليه وسلم المدينة راكبا وماشيا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عناية بأهل قباء من فضل لفضلهم، ولمسجد قباء أيضا لفضله. سأل أخ عن قول الله عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح، هذا في تفسير ابن جرير وله بقية، وفي تفسير القرطبي ذرية القرون الماضية في الفلك المشحون، فالضمير ضميران مختلفان، فالفلك على القول الأول سفينة نوح، وعلى الثاني يكون اسم للجنس. خبر جل وعز بلطفه وامتنانه أنه خلق السفن يحمل فيها من يصعب عليه المشي والركوب من الذرية الصغار، فيكون الضمير على هذا متفقين ضميران. وقيل ذرية الآباء والأجداد، في هذا نظر، حملهم الله تعالى في سفينة نوح، فالآباء ذرية والأبناء ذرية بدليل هذه الآية. قال أبو عثمان وسمي الآباء ذرية لأن منهم من ذرية الأبناء. وقول الرابع أن ذرية النطف حملها الله تعالى في بطون النساء وتشبيها بالفلك المشحون، قول بعيد هذا، في بطن المرأة فلك مشحون. قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكره الماوردي، وقد مضى في البقرة اشتقاق ذرية والكلام فيها، يعني أحسن ما جاء في تفسيرها، وآية لهم أي لبني آدم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، آدم وذريته حملهم الله في سفينة نوح ثم سخر لهم السفن بعد ذلك يركبون فيها، وحملهم في الفلك المشحون. فالفلك المشحون في هذه الآية يشمل سفينة نوح التي هي ذرية آدم وبني آدم إلى زمن نوح، حملهم الله في الفلك المشحون، وآية لهم أن حملنا ذريتهم أي من آدم إلى زمن نوح في الفلك المشحون. والذي يليه من القول، وآية لبني آدم أن حملنا ذريتهم أي حملناهم، الذرية هنا كما يقال آل فرعون، ادخلوا آل فرعون، يعني يشمل الآباء والأبناء، ذريتهم في الفلك المشحون أي حملناهم وذريتهم. فما يزال الناس يركبون الفلك المشحون من تلك الأزمنة إلى أزمنتنا هذه التي هي السفن. القول واضح، يشمل آدم وذريته إلى زمن نوح، هذا لا شك فيه. الثاني أنه لا مانع من أن يحمل على المعنى الأخير، الفلك المشحون المقصود به حملهم، يحملهم هم وذريتهم إلى ما شاء الله، وليس خاصا بسفينة نوح. أما أكثر المفسرين الذين ذكرهم ابن جرير فينصون على أنها سفينة نوح فحسب. إلى هنا حفظكم الله.